إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع تدبر القرآن. فرب العالمين سبحانه وتعالى أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون هاديا ومبشرا ونذيرا، فقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأمرنا الله عز وجل أن نعظم كتابه وأن نتحاكم إليه وأن نرضى بحكمه بيننا، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وأقسم ربنا فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا كثيرة، ولما كان الله عز وجل قد بين في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن القرآن فيه الهداية لنا وفيه الهداية للتي هي أقوم وفيه البشارة بالجنة وفيه النذارة من النار وفيه خير الدنيا والآخرة، وكنا نقرأ القرآن ولكن حالنا لم يرتق إلى حال من سبقنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، لم نرتق إلى حالهم. وليس العيب والضير والخلل في كتاب الله حتما، فيبقى أن ننظر في أحوالنا وفي قراءتنا لكتاب الله عز وجل. ولذلك وقفنا هذا اليوم بإذن الله عز وجل، نقف هذه الوقفة مع تدبر القرآن. وتدبر القرآن هو التفكر والتأمل في آيات كتاب الله عز وجل من أجل فهمها والوقوف على معانيها ومعرفة ما فيها من أسرار ودقائق لكي ننتفع بها في أمر الدنيا والآخرة. ولقد حثنا القرآن والسنة على تدبر كتاب الله عز وجل، وجاء ذلك في صيغ متعددة. فمن ذلك نعي الله عز وجل وعتابه لمن لم يتدبر القرآن. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا خطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يخبر فيه عن حال من رد القرآن وعن حال من رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لو تأمل وتفكر فوجد أن القرآن الكريم يصدق بعضه بعضا، وهو في أسمى وأعلى درجات البلاغة والفصاحة والبيان، لو تأمل هذا لعرف أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان ذلك داعية الإيمان. ولذلك قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاختلاف يشمل التناقض في أخباره وأحكامه، ويشمل كذلك الكذب. الاختلاف الذي يمكن أن يوجد هو التناقض والتعارض والكذب، وذلك ليس موجودا في كتاب الله عز وجل حتما. ولهذا قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني بل على قلوب أقفالها. فهذه قلوب مقفولة مغلقة لا تصل إلى فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وبين الله تعالى الحكمة من إنزال القرآن، فلما كان القرآن يقود إلى الخير في الدنيا والآخرة، لما كان القرآن يقود إلى الدلالات العقلية الصريحة الصحيحة التي تقود المرأة إلى الفلاح، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأخبر عن عظمة القرآن فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني أن هذا الجبل العظيم على ما فيه من شدة وصلابة، لو أنه عقل القرآن الكريم وتأمله وتفكره لخر خاشعا من خشية الله عز وجل. فكيف بهذه القلوب لو تأملت وتفكرت وتدبرت كلام الله تعالى؟ ولهذا ختم الآية فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى مخبرا عن حال عباده المؤمنين قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فأخبر الله تعالى عن عباده المؤمنين أنهم إذا قرأوا القرآن وتأملوا ما فيه وتفكروه وتدبروه ونظروا إلى ما فيه من الوعيد والتخويف والتهديد والإنذار، خافوا واقشعرت جلودهم ودمعت أعينهم، فإذا نظروا إلى ما فيه من الوعد والرحمة والجنة التي وعد الله المتقين إياها حنوا إلى ذلك وأحبوه، ثم ولذلك قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني إلى سماع الذكر والوعظ وتلاوة القرآن. فإذا سمعوا القرآن وإذا سمعوا الذكر والوعظ والتذكرة تذكروا ولانوا لذلك وأحبوا ذلك ففروا إلى الله تعالى. فأخبر الله عن عباده المؤمنين أنهم يفارقون غيرهم في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن سماعهم للقرآن وتلذذهم وتنعمهم بالقرآن، وأما غيرهم فإنهم يتنعمون ويتلذذون بسماع القينات والمغنيات وآلات الطرب والموسيقى. ثانيا أخبر أنهم عند سماع القرآن يخرون سجدا وبكيا، خضوعا وخشوعا، حبا وفهما وعلما وخشية لله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكما قال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فإذا ذكروا بآيات الله تعالى كانوا منتبهين مستمعين منصتين، لم يستمعوا أو لم يسمعوا لها وهم عنها معرضين، وإنما قال لم يخروا عليها صما وعميانا. الصفة الثالثة أنهم يتأدبون عند سماع القرآن، فقلوبهم خاشعة وأعينهم دامعة وأبدانهم ساكنة هادئة لا يتكلفون ما ليس فيها، فلا يصيحون ولا يرفعون أصواتهم كما نرى بعض الناس إذا استمعوا إلى القرآن رفعوا أصواتهم مهللين أو مكبرين أو ذاكرين، ثم بعد ذلك يعرضون عما في القرآن. يقول الواحد منهم جمعت القرآن كله ولا يبدو من القرآن حرف على سلوكه ولا على أخلاقه ولا على فعله، إنما يأتي بالبدعة في موضع السنة ويترك السنة ولا يأتي بها أصلا. ولذلك قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لم يصفهم بأنهم رفعوا أصواتهم ولا صاحوا ولا رقصوا ولا تمايلوا يمينا ولا شمالا ونحو ذلك. وأيضا قال الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأخبر الله تعالى أنه يعاتب عباده المؤمنين في تركهم التدبر والعمل بما نزل في القرآن والسنة. يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع أي تلين قلوبهم لذكر الله أي للقرآن والذكر والوعظ وللعمل به. وهكذا ينبغي أن يعاتب المرء منا نفسه، فيقول لنفسه أما أنا لك أيتها النفس أن تخشعي لكتاب الله، أما أنا لك أيتها العين أن تكفي عن النظر إلى الحرام، أما أنا لك أيتها اليد أن تكفي عن البطش في الحرام، أما أنا لك أيتها القدم أن تكفي عن السير إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. إنما يخاطب المرء جوارحه ويخاطب المرء قلبه ويخاطب المرء نفسه مؤدبا لها بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا حث الله عز وجل وحضه على تدبر القرآن. وأما فوائد التدبر فكثيرة، وخلاصتها أنها تورث العلم والعمل. تدبر القرآن سبيل العلم والعمل، فبتدبر القرآن نعلم أسماء الله عز وجل وصفاته، ونعلم الحلال والحرام، ونعلم الجزاء يوم المعاد. وبتدبر القرآن نصل إلى اليقين، وبتدبر القرآن يزداد الإيمان، وبتدبر القرآن نصبر عند النوازل، وبتدبر القرآن نتأسى بالسابقين. تدبر القرآن سبيل الجنة. ولذلك جاءت هذه الآية كأنها تحصر نزول القرآن في تدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فجعل العلة في تدبر آيات الذكر الحكيم وآيات القرآن الكريم. إذا كان هذا هو ما جاء في القرآن وفائدة التدبر بهذه الطريقة، فما هو السر في هجر تدبر القرآن، هجر التدبر؟ لماذا؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يتدبره فقد هجره، ومن تدبر القرآن ولم يعمل به فقد هجره. وقال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما هي أسباب هجر القرآن؟ أولا المعاصي والذنوب. أسباب هجر تدبر القرآن المعاصي والذنوب. فالمعاصي والذنوب تحول القلب من الصحة والاستقامة إلى المرض والانحراف، فيظل القلب عليلا مريضا لا يفقه عن الله شيئا. فالذنوب في القلب كالأمراض في البدن. قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران يعني الحجاب، يعني تواترت الذنوب على الذنوب على الذنوب على القلب حتى صارت الذنوب حاجزا وحاجبا بين القلب وبين وصول القرآن والهدى والذكر والوعظ إليه، فانغلق القلب على ذلك. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني حجب الهداية عن قلوبهم كسبهم المحرم ومعصيتهم لله سبحانه وتعالى، حجب الهداية عن قلوبهم كسبهم المحرم ومعصيتهم لله عز وجل. يعني ران على قلوبهم الذي كانوا يكسبون، يعني من المعاصي والذنوب. ولهذا قال الله عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. هم يخبرون أن قلوبهم محجوبة لا يصل إليها الإيمان، والله عز وجل جعل هذه القلوب بسبب كسب أصحابها بهذه الطريقة. فالمعاصي والذنوب سبب لعدم تدبر القرآن. فما على العاقل وما على المسلم على العموم إلا أن يهجر الذنوب وأن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل حتى ينفتح قلبه لفهم كلام الله وللوعي عن الله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من الناس يشكو ويقول: أنا كنت أصلي فأشعر بالصلاة، وأقرأ فأشعر بالقراءة، أو أصلي في شهر رمضان فأشعر بالخشوع، أما الآن فلا أجد شيئا من ذلك، فما هو السر؟ ما هو السبب؟ فنقول: هذا هو السر. السر هو معصية الله عز وجل. كف عن المعصية يأتيك الخشوع، عد إلى الله عز وجل ترزق الفهم. ثانيا ترك الدعاء في هذا الباب، فالدعاء سلاح المؤمن، وأنت إذا شعرت بأن قلبك قد غاب عنك أو نفر منك أو بأن نفسك هربت من بين يديك فادع الله أن يردها إليك، ادع الله أن يفتح لك. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح له ويأتيه الفتح بذلك. وكان بعض الصحابة لما استغلقت عليه الآية قال، وهو هشام بن العاص رضي الله عنه لما استغلق عليه الرسالة التي بعثها له عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لم يفهمها ولم يفهم ماذا أراد عمر رضي الله عنه، فقام يقول: اللهم فهمنيها، حتى وقع في نفسه أن هذه الآية في أن الله يقبل توبته ورجوعه إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، فركب على دابته وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم فهمنيها، فادعو الله وقل: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. أدعو الله عز وجل. ثالثا، من أسباب هجر تدبر القرآن ضعف المعرفة بلغة القرآن، اللغة العربية، فينبغي علينا أن نحصل منها القدر الذي يعيننا على قراءة القرآن قراءة صحيحة، وأن نعلمها لأولادنا بالقدر الذي يعينهم على فهم القرآن وعلى قراءة القرآن قراءة صحيحة. رابعا، من أسباب هجر تدبر القرآن عدم التخلي عن موانع الفهم. هناك موانع للفهم يصر عليها كثير من الناس، مثل أن يجعل همه في قراءته إقامة الحروف، ويأتي الشيطان فيوسوس له، أنت لم تفخم هذا الحرف، لم ترقق هذا الحرف، وهو يتعبد، فيظل يصرف ذهنه في التعبد إلى حروف القرآن وينسى المعاني. وعلاج هذا في أمرين: الأمر الأول أن يروض نفسه على القراءة الصحيحة بحيث تصبح سليقة وطبيعة بلا تكلف. الأمر الثاني ألا يلتفت إلى الوسواس إذا قرأ على المشايخ وأخبروه أن قراءته صحيحة، فلا يلتفت إلى الوسواس. ثانيا، من موانع الفهم التعصب المذهبي الذي يجعل المرء ينغلق على مذهب أو قول لا يقبل معه بعد ذلك فهما لكتاب الله أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك فاعلم أن كل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ويرد عليه، فما وافق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وما لم يوافق الكتاب والسنة فيطرح ولا اعتبار به. وأيضا من موانع الفهم الإصرار على الذنب، ولهذا قال الله عز وجل في وصف الذكر: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وقال: وما يتذكر إلا من ينيب، وقال: وما يتذكر إلا أولو الألباب. فحصر التذكار والتذكرة في من ينيب أن يرجع إلى الله عز وجل، فارجع إلى الله حتى ترزق الفهم، وأكثر من التوبة، فإن الله يحب التوابين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس توبة إلى الله، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. خامسا، من أسباب هجر التدبر هجر الاطلاع في كتب التفسير، هجر كتب التفسير. وليس معنى هذا أن نتخصص جميعا في قراءة كتب التفسير، وإنما هناك كتب سهلة ميسرة، ككتاب تيسير الكريم الرحمن لعبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ومنهم من اختصره مع تفسير الشيخ ابن عثيمين في كتاب يسمى خلاصة البيان، فيمكنك أن تطلع عليه للوقوف على المعاني، أو أن تحضر درسا في تفسير كلام الله عز وجل تستعين به على التدبر. وأنا أقول هذا لأن كثيرا من الشباب، أقول كثيرا من الشباب في هذه الأيام يقول: لا حاجة إلى الكتب ولا حاجة إلى المشايخ، وإنما نتعلم العلم من أنفسنا وبعقولنا. وأضرب لك مثالا يدل على حاجتنا إلى كتب التفسير. آيتان من كتاب الله عز وجل، آية أثبتت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وآية نفت الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنك لا تهدي من أحببت. الذي ينظر بنفسه وعقله دون الرجوع إلى كتب التفسير وإلى كلام أهل العلم وإلى شيوخ العلم يضل في هاتين الآيتين، يقول هناك تعارض: آية تثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، وآية تنفي امتلاك الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت في كتب التفسير وأخذت عن أهل العلم، رأيت أن الهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فيملكها النبي صلى الله عليه وسلم والدعاة من بعده، يدلون الناس ويرشدونهم إلى الخير. وأما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله، فأثبت الله للنبي ما للنبي، ونفى الله عن النبي ما لرب النبي سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فما هي الطريقة العملية التي تساعدنا على تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أولا، أن نقرأ القرآن في صلاتنا، وبالأخص صلاة الليل. أن نقرأ القرآن في صلاتنا، وقد حثنا الله عز وجل على ذلك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئتي آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاته ورده من الليل فقرأه فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها، يعني إلى صلاة الظهر، كتب وكأنما قرأه من الليل. فهذا يدل على المحافظة على الورد القرآني الذي يقرأ في الصلاة، كتب له كأنما قرأه في ليله أو في صلاة ليله. فالأمر الأول الذي يعيننا على التدبر أن نقرأ القرآن في الصلاة، وبالأخص صلاة الليل، لأمرين. الأول، أن الصلاة ينصرف المرء فيها عن الشواغل. الثاني، أن الليل مورد العطايا والهبات. الليل وقت السكون، وقت الخلوة بالملك سبحانه وتعالى. فاقرأ القرآن في الصلاة، واقرأ القرآن في صلاة الليل. ثالثا، اجعل قراءتك للقرآن في صلاة الليل جهرية بقدر ما تسمع نفسك ومن بجوارك، حتى تطرد عنك الشيطان، وحتى تستطيع أن تتأملها أكثر. رابعا، اجعلها قراءة مرتلة، لأن الله تعالى قال: ورتل القرآن ترتيلا. ولا تجعل همك آخر السورة، وإنما رتل وتأمل وأبطئ في قراءتك. خامسا، كرر الآية حتى تقف على ما فيها من الموعظة والتذكرة. فقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية يرددها، وذكر أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بقول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام قتادة ابن النعمان رضي الله عنه ليلة كاملة بسورة قل هو الله أحد يرددها حتى طلع عليه الفجر. قام تميم الداري رضي الله عنه ليلة بقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قام الحسن بن علي رضي الله عنه ليلة بقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يكرر لتجدد المعاني ولإيقاع الآية على القلب. إذا رأيت أنها أثرت فكررها ولا حرج عليك. سادسا، أن تحزب القرآن، أي تقسمه بحيث تعود إلى الجزء المكرر في كل أسبوع أو نحو ذلك، لأن أكثر السلف كان يختم القرآن في كل سبع. هذا هدي أكثر السلف، كما ذكر النووي والسيوطي رحمه الله وغيرهما من أهل العلم، ذكروا أن السلف كانوا يحزبون القرآن في كل سبع. فمر على القدر الذي تقرأه كل سبعة أيام، ولو حزب المفصل، انتهي منه ثم عد إليه مرة ثانية، ولو جزء عام، انتهي منه ثم عد إليه مرة ثانية، حتى تكرره بعد مسافة قليلة والمعاني ما زالت منك قريبة. وسيفتح الله عليك إن شاء الله عز وجل وأنت تقرأ به في صلاتك. ثم حاول أن تجعل القراءة من حفظك وذاكرتك حتى تتمكن من التفرغ للمعاني، ليس النظر في أوراق المصحف ولا تقليبها ولا غير ذلك. حاول أن تكون قراءتك للقرآن من حفظك. ويضاف إلى ذلك التأدب بآداب القرآن الكريم وبآداب التلاوة، كأن تكون على طهارة وأن تجلس محتشما وأن تجلس مستقبلا القبلة وما أشبه ذلك من الآداب التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان لآداب حملة القرآن. ومما يساعد على التدبر أن تعيش مع الآيات وأن تتفاعل معها وأن تقف عندما فيها من سؤال أو من استعاذة أو من تنزيه، فإذا مررت بسؤال سألت الله، وإذا مررت بذكر للعذاب استعذت منه، وإذا مررت بصفات الله عز وجل فقف ونزه وسبح ربك سبحانه وتعالى. هذا يعينك على التدبر وعلى الوقفات الحسنة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا على سبيل الإجمال. ثم انظر بعد ذلك إلى صور مشرقة من تدبر القرآن الكريم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. فيقول: يا رسول الله، أقرأه وعليك أنزل؟ فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ ابن مسعود، وهنيئا له رضي الله عنه، يقرأ ابن مسعود رضي الله عنه من سورة النساء حتى يبلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فنظرت فإذا هو صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان. وتذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذات ليلة: ذريني أتعبد لربي. فقام يصلي ويبكي حتى بل حجره، ثم بل الأرض، ثم جاءه بلال رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم يقول: وكيف لا أبكي وقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويذكر الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر السورة. وأبو بكر رضي الله عنه كان إذا قرأ لا يتمالك نفسه من البكاء. وأما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فكان كثير البكاء، وكان يسمع نشيزه وبكاؤه من آخر المسجد إذا تلا قول الله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتلو قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فلا يتمالك نفسه من البكاء. وما قرأ قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، من آخر سورة البقرة، إلا وبكى ولم يتمالك نفسه من البكاء. مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول: اضطجعت على فراشي وتدبرت القرآن فعرضت نفسي على أوصاف أهل الجنة، فإذا هي شديدة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يقول: فإذا هي شديدة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول: فلم أرى نفسي فيهم. وهذه معضلة. يقول: فلم أرى نفسي فيهم. يقول كأنه ذهب إلى أوصاف أهل النار. قال: فعرضتها على قوله تعالى: ما سلككم في سقر. قال: فإذا بالقوم يكذبون، يعني ليس منهم أيضا. قال: فعرضت نفسي على قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال: فأرجو أن أكون أنا وأنتم من هؤلاء. انظر كيف يتدبر القرآن، يعرض نفسه على أوصاف أهل الجنة من القرآن إلى آخره وهو على فراشه، وكذا على أوصاف أهل النار، ثم يأتي على هذه ويقف عندها. فانظروا يا عباد الله في هذا التدبر، وأختم بهذه الطرفة لذلك الرجل الأعرابي الذي سمع تاليا يتلو قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله إن الله غفور رحيم. فقال الأعرابي: ما هذا كلام الله؟ ما هذا بكلام الله؟ لم يقل الله هذا. فقال: أتكذب الله؟ قال: لا. فأعاد تلاوته مرة ثانية وقال: إن الله عزيز حكيم. مكان غفور رحيم. فقال: هكذا إذن عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فانظر كيف يفهم المرء ما يعرض عليه من كلام الله عز وجل، ليس مجرد ترديد كما نسمعه في بعض الإذاعات أو في بعض المناسبات، أن يتلو التالي آيات أهل النار فيقول له المستمعون: زادك الله، الله يزيدك، اللهم اجعلنا منهم، الله يفتح عليك، وهو يتلو عن النار وعن أوصاف أهل النار. على ما يدل هذا؟ إنما يدل على أن من يفعل هذا يقف عند النغمات والصوت فقط ولا يلتفت إلى المعاني. فهذه رسالة موجهة لنفسي أولا ولإخواني ثانيا، أن نقف جميعا مع كتاب الله عز وجل وقفة تدبر، عل الله عز وجل أن يجعلنا من الناجين الناجحين في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يرزقنا فهم كتابه والعمل بما فيه. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا ممن يقوده القرآن إلى الجنة، ونعوذ بك من أن نكون ممن يدفعه القرآن إلى النار. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، شفع فينا كتابك، شفع فينا القرآن، شفع فينا القرآن يا رب العالمين. اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن ومن كل مكروه وسوء، واحفظنا وسائر المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.